أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في بعض النتائج التي ذكرت عقيم مباحث مشتركة، وكان الذي بيدنا هو التنبيه الرابع والتنبيه الخامس. والتنبيه الرابع والتنبيه الخامس يشتركان في قضية واحدة، وهو كيفية توجيه صفات الباري عز وجل. واحد من صفات الباري عز وجل الصفات الذاتية لا الصفات الفعلية. فقد يسجل فيما يرتبط بالمشتق الذي يكون في صفات الباري عز وجل، قد يسجل في البين ملاحظتين. الملاحظة الأولى يتكفلها التنبيه الرابع، والملاحظة الثانية يتكفلها التنبيه الخامس. أما ما يرتبط بالملاحظة الأولى، نحن قد قلنا بكلام من صاحب الفصول ثم رد كلام صاحب الفصول، كل من التنبيهين هناك نظرة خاطئة من قبل المرحوم صاحب الفصول المرحوم الشيخ الخراساني، يحاول أن يصحح هذه النظرة. أما ما يرتبط بالتنبيه الرابع الذي تقدم الكلام فيه، فقد ادعى صاحب الفصول لا مجال في قولنا الله عالم أن نلتزم بأن القضية قضية حقيقية، وإنما إما أن نلتزم أن القضية قضية مجازية، وإما أن نلتزم أن عالم في حق البارئ عز وجل نقلت عما هو عليه في حق الممكنات. الله عالم غير زيد عالم. هذا هو مدعى المرحوم الشيخ صاحب الفصول. فالدعوة الرابعة، التنبيه الرابع، يقول صاحب الفصول قولنا الله عالم لا مجال لحمله على القضية الحقيقية، وإنما أمامنا أحد خيارين: إما الالتزام بأن القضية قضية مجازية وإسناد مجازي، وإما نقول بنظرية النقل. ونعني بنظرية النقل إذن قضية الإنسان عالم غير قضية الله عالم، وأن الله عالم نقل من الإنسان عالم، وأن كلمة العالم نقلت عن معناها الذي هو ثابت بحق الممكنات. فالعالم في حق الممكنات بمعنى، والله عالم بمعنى آخر. عالم له معنيان، أحد منقول من والآخر منقول إليه. هكذا ليش شيخ صاحب الفصول أنت تضطر إلى الحمل على المجاز أو النقل؟ لماذا؟ قال: وذلك لأنه يشترط في باب الحام لا بد من فرض المغايرة، وفي صفات الباري عز وجل لا مجال لفرض المغايرة، إذ الذات لا تغاير المبدأ، ونحن نشترط في باب الحام من مغايرة الذات مع المبدأ، لأن المبدأ وهو العين والذات وهو الباري عز وجل هما بلحاظ عالم الخارج هما بينهما عينية ووحدة لا اثنينية. ونحن نشترط في باب الحمل انما يصح باب الحمل انما يسوغ باب الحمل فيما لو كان الذات غير المبدأ. هذه المشكلة هي الذي دعت المرحوم الشيخ صاحب الفصول أن يرفع اليد عن الاستعمال الحقيقي، وأن يقول إما أن الاستعمال استعمالا مجازيا أو يقول بنظرية النقل. مرحوم الشيخ في مقام الجواب عن هذا التنبيه، هذا ترى كله تقدم الكلام بس أمهد للبحث البعدي. المرحوم الشيخ الخراساني قال: نحن وإن اشترطنا لابد من وجود مغايرة بين المبدئي وبين الذات، كما تقول الكبرى مسلمة، الكبرى مسلمة، لا أنني أدرد في الكفر، وسلم لا شك ولا ريب ولا إشكال يشترط في باب الحمد المغايرة بين الذات والمبدأ. لكن هل من الضروري أن يكون المغايرة مغايرة وجودية؟ في الأمثلة المتعارفة في عالم الإمكان أن المغايرة مغايرة وجودية، أما بالنسبة إلى الباري عز وجل يكفينا في تحقق المغايرة أن تكون تلك المغايرة مغايرة مفهومية. فإحنا وين مشكلتنا وياك؟ أنت تتصور أن المغايرة لا بد في الحمل من مغايرة، أقول لك صحيح لا بد في الحمل من مغايرة، لكن هل لا بد في الحمل من مغايرة وجودية؟ هذا مثال بل ثابت خلاف، هذا مو ثابت بس هذا خلاف، يعني هذا خلاف، يعني كما يمكن أن يكون الحمل المغايرة فيه مؤمن عن طريق المغايرة الوجودية، كذلك يمكن أن يكون في باب الحمل المغايرة مؤمن عن طريق المغايرة مفهومية. وفي موارد صفات الباري عز وجل المغايرة مغايرة مفهومية، وبالتالي صار واضح الإنسان عالم والله عالم، كل منهما فيه حمد وكل من حمد حقيقي وكل فيهما مغايرة بين الذات والمبدأ، إلا أن الأول مغايرته مغايرة وجودية، طبعا بناء على أن وجود العرضي غير وجود المعروضي، بناء على هاي الرؤية، هذا وجودان في الخارج. إذا واحد قال لا أنا ما أعرف النظرية وجود العرض غير وجود معروف، حينئذ كل يصير من نسق واحد ويصير كل المورد من موارد المغايرة المفهومية. بعد حتى في مثال الإنسان عالم شيء مغايرته مغايرة مفهومية، وبالتالي حينئذ لا يكون هناك أدنى فارق بين الله عالم وبين الإنسان عالم، على أن كل منهما المغايرة ليست مغايرة وجودية وإنما المغايرة مغايرة مفهومية. لو أما إذا واحد لا قال بالنسبة إلى الإنسان عالم إنها هنا عندنا تعدد، وجود العرضي شيء ووجود المعروضي شيء آخر، فهناك تعددية وجودية. إذا قلنا بتعددية الوجودية ففي مثل الإنسان عالم نقول مؤمن المغايرة التعدد الوجودي، أما في مثل الباري عز وجل عالم مؤمن المغايرة ماذا؟ المفهوم. هذا حاصل ما قاله في التنبيه الرابع. التنبيه الخامس أيضا التنبيه الخامس مرتبط بنفس القضية، ما غير القضية، الله عالم، لكن الأزمة من جهة أخرى. نحن التفت إشكال الفصول شنو؟ أيضا الفصول سيسجل إشكال لكن من حيث آخر، ومقتضى هذا الإشكال أيضا رح يقول بماذا؟ إنا لا محالة، إما أن نتجه إلى المجازي وإما أن نتجه إلى النقلي، يعني نفس الروح الإشكال تسير الفارق بينهما، حيثية الإشكال في السابق تختلف عن حيثية الإشكال في هذا التنبيه الخامس، إلا أن المنهج واحد. شنو المنهج واحد؟ لا بد من رفع اليد عن الحمل الحقيقي، ولا بد من القول إما بالتجوز وإما بالنقل. خوف ليه شنو مشكلته؟ قال عمي يشترط في، يلا التفت إشكاله، يشترط في باب المشتاق أن يكون هناك تلبس، أن يكون هناك تلبس وأن يكون هناك قيام المبدأ بالذات، قيام المبدأ بالذات الموضوع، قيام المبدأ بالذات، قيام المبدأ بالموضوع. ومن الواضح القيام فرع الاثنين، فكل مورد لا يكون فيه اثنينية فلا مجال لفرض القيام فلا مجال لفرض الاشتقاق. كل مورد لا يكون فيه اثنينية فلا مجال لفرض القيام فلا مجال لفرض الاشتقاق، فحينئذ لا محالة، إما أن نقول بنظرية التجوز وإما أن نقول بنظرية النقل. تبتم ماذا قال؟ هذا حاصل ما أفاده. بس أنا في الجواب راح أفتح أكثر المطلب، بس الآن أصل الشبهة، طريقة الشبهة عند الفصول هكذا: المشتق قيام، القيام فرع الاثنينية، فما لا اثنينية فيه لا قيام فيه، وما لا قيام فيه لا اشتقاق فيه. إذن الله عالم لا مجال لأن نلتزم بأنه مشترك. لما لا مجال لأن نلتزم مشترك فروح وراء أحد الجهات. هكذا قيل، هكذا ذهب صاحب الفصول. إحنا في الحقيقة والواقع طبعا جزء من بحثنا اليوم في التنبيه الخامس مجموعة ضخم مصطلحات علمية، وقال المطلب كلش واضح. إذا واحد يجاوب بس على مستوى الجواب يمكن أن يجاوب كلمتين وتنتهي القضية. بس إحنا راح الآن شنو نأسس مجموعة مصطلحات علمية. طبعا مصطلحات علمية مهمة راقية لا بد من الالتفات إليها، تنفعنا في موارد شتى. وأنا راح أبين شيء ربما أنا من الآن مسبقا أقول أن لا ينسجم مع تعليقات بعض المعلقين على الكفاية، كما سأبين بوضوح ذلك المطلب. إذن واضح. فأنا قبل ما أجاوب راح أبتعد كثيرا عن الجواب، وإنما راح أسس إلى مطلب مقدمة أو راح أذكر مقدمة فيها. بعد بيان هاتين المقدمتين نرجع إلى ماذا؟ إلى إشكال صاحب الفصول وكيف معالجة إشكال صاحب الفصول. واضح ما أقوله؟ إذن أنا أصل إشكال بينته، إشكال الفصول بينته، إشكال الفصول قال القيام يعني الاثنينيه، فلا مجال لتفريقه على الصفات البارعة عز وجل لعدم الاثنينيه. هذا كلام صاحب الفصول. جوابه هو عبارة عن كلمتين بس أنا راح أرجئها، أرجئ الجواب. الآن أتحدث في مقدمتين. المقدمة الأولى، إحنا التلبس يمكن أن يتصور على أنحاء. التلبس أو القيام، عبر كيف يعجب التلبس، يعبر عنه قيام. مرة شنح راح أذكر لك خمسة أنحاء، راح أذكر لك خمسة أنحاء من التلبس أو من القيام. التلبس الأول هو تلبس العرب بموضوعه ومعروضه لكن على نظرية الحلول، على أساس الحلول. هذا التلبس الأول، تلبس عرب بمعروضه لكن على يا مستوى، على أساس الحلول. مثل إيش؟ الإنسان عالم، العلم عرب موضوع زيد، بين العلم وبين الموضوع توجد اثنينية أنا أعتبر. وإن دور العلم إلى الذات وهو زيد دور حلولي صندوقي، دور حلولي صندوقي. شلون واحد يخلي شيء في الصندوق؟ طبعا بناء على هذه النظرية، يا نظرية إن العلم مع الإنسان دوره دور الصندوقي، إحنا ما نقبلها لكن مشي على نظرية المشاة، هاي مو مقبولة لكن سمشيها تقف عليه عندها. وبناء على هاي النظرية أن العلم يودع بالإنسان، يعني الروح، وهي نظريتين أكون النظرية الأولى شنو؟ الروح بمثابة الصندوق يجيبوا له يخلوا له معلومات، يعبوه معلومات. فالروح عندنا شنو؟ تعبى به معلومات، لكن قبل ما تعبى المعلومات هي شنو؟ صندوق فارغ. ثم بعد ما تعبى المعلومات شو تصير؟ شنو الاعتبار؟ صندوق يبدأ يمتلئ. هاي نظرية. احنا ما نعتقد، احنا نعتقد الروح سمنة. سمنة يعني شنو؟ الروح ما عندنا روح، عندنا تكاتف صور، ألبوم صور. أصلا الروح شنو معناها؟ الروح أول صورة تجي صارت روح، صورة ثانية سمنة الروح، ثالث صورة سمنة الروح، رابع صورة، وهكذا. عبارة عن تكتف الصور، مو عبارة عن صندوق بدل صندوق. بس على نظريتهم مو على النظرية الأخرى، وإلا على النظرية الأخرى بعد القضية ما تجي شيء. فعلى نظريتهم من القول إذا هناك نظريتين، نظرية الأولى صندوق بدل صندوقي، علاقة العلم مع الروح وهو زيد، علاقة العلم مع الروح وهو زيد، علاقة الصندوق ودل صندوقي. ومرة نقول لا ترى مو هي علاقة الصندوق ودل صندوق، وإنما عبارة عن ماذا؟ السمنة. السمنة يعني شنو؟ لذا احنا قلنا قبل ما يدرك الإنسان شيء عنده روح إدراكية، نعم عنده نفس نباتية، نعم عنده نفس حيوانية، لكنه لا يملك نفسا إنسانية ناطقية. إذا النفس الناطقية ولادتها عند إدراك الصورة الأولى، فمو عبارة عن صندوق وذي الصندوق، وإنما العبارة عبارة عن نفس الصور، كثافات الصور. لذا نقول فلان الروح أقوى من روح فلان، كلما كان الإنسان أكثر علما كان أكثر روحا. وبهذا يتبحث، ما أدخل في هذا البحث، وإن كان بحث في غاية الجودة. يوم القيامة التفاضل ليس تفاضل العمل، من الخطأ واحد يصور أن التفاضل يوم القيامة على أساس تفاضل العمل، وإنما التفاضل في يوم القيامة على أساس العلم، على أساس هذه الصور. نعم، لكن مو كل علم، ما أريد من العلم فهم المصطلحات، ما أريد من العلم لقلقة المصطلحات، وإنما أريد من العلم العلم الحضوري. أصلا ما نقول نحن، أصلا غلط واحد يقول نحن من دعاتي أن التفاضل في يوم القيامة على أساس العمل. ربما عالم يتقدم على عابد بمراتب في يوم القيامة، ليش؟ لأنه هذه روحة، روحة فيها سمنة، هذه روحة فيها سمنة، سمنة علمية. أما ذاك عند سمنة عملية، سمنة العملية ما تنفع. نعم العلم يثبت بالعمل، العلم يثبت بالعمل. إذا ما تخلي عمل بجنب العلم، العلم يطير. هذا بل تريد علم، خلي قارنة بالعمل. ما قارنة بالعمل، ذب من الصبح إلى الليل مطالب علمية، نهاية الأمر في الليل أنه كله يتبطل، ما أبو شيء. العمل مثبت للعلم، والتفاضل يوم القيامة تفاضلا بالعلم لا بالعمل. لذا هذه الصور التجاربية، هذه يقول فلان روحه أقوى من روح فلان، لذلك يملك العلم اللدني، فواضح مقامه، مكانه واضح، كلش مكانه، ما نحتاج أن نتكلم في لذا نقول ربما عملا يصدر من شخص واحد عالم يكون له حضور في عالم القيامة أوسع بكثير من ماذا؟ من حضور عابد قام بعشرات بل مئات الأعمال لكنه كان فاقدا. لماذا؟ لتلك الروح التجربية ولتلك اللطافة التجربية، اللطافة التجربية. والآيات والنصوص دالة على ذلك وبوضوح. إذا استدعنا من هذا، فإحنا الآن نتكلم على نظرية، نظرية الصندوق. فالمورد الأول جد أتكلم بأنه ماذا؟ التلبس والقيام له حالات خمسة. المقدمة الأولى التلبس والقيام له حالات خمسة. الحالة الأولى هي هذا، شنو الحالة الأولى؟ قيام العرض في المعروض على أساس الحدود، وما هنا توجد إثنينية بلا أشكال. طبعا الذي يعيش نشوة هذا المبدأ هو الذات، الذات تعيش نشوة المبدأ. فمن الذي يتحلى؟ الصورة تتحلى بالنشوة، لو العالم يتحلى بالنشوة نقول له العالم، مو الفاعل لا المفعول. فاعل العلم ينتعش، لا مفعول العلم ينتعش. هاي رقم واحد. نجي رقم اثنين. رقم اثنين أيضا كالأول، لماذا كالأول؟ هم قيام العرض بمعروضة، هم قيام العرض بمعروضة، وهم أكو اثنينية، لكنه ليس حلوليا وإنما صدوريا، وإنما صدوري. مثل إيش؟ كالضارب، فإن الضرب غير الضارب غير الزيد، وإن الضارب زيد يتلبس بالضرب، لكن تلبس زيد بالضرب من الذي يتأثر بأثر الضرب؟ هنا بعد مو الفاعل وإنما المفعول، من الذي يتأذى؟ الفاعل يتأذى لو المفعول يتأذى، من الذي يتأثر بأثر المصدر وهو الضرب؟ فرق الأول عن الثاني في هذا، فارق العالم ويفارق الضارب، إن العالم الذي يعيش النشوة هو الفاعل، أما في الضارب أن الذي يعيش الأثر هو المفعول، وإلا كلاهما من روح واحدة. عنوان الروح شنو؟ قيام العربي بموضوعه مع الاثنينية والتعددية. طبعا هناك رأي حاول أن يحصر فكرة المشتاق في خصوص ماذا؟
في خصوص الحلول. وتلاحظون فد رأي يعني شاذ جدا، قال أصلا قيام المبدأ المستق فقط له مثال واحد، وما هو مثاله؟ مثال الذي يكون فيه حلول، يعني لم يستطع أن يمثل له إلا بمثال العلم. احنا تحررنا قلنا لا، ليش انت تحصرنا بخصوص مثال؟ بل يمكن أن يفترض المثال جيد هذا انتهينا. المثال الثالث، أن يكون الحلول ليس على أساس طبعا كل من الأول والثاني منشئ الفارق بين الأول والثاني، هذا قبل ما أنتقل للثالث، عفوا قبل ما أنتقل للثاني، الفارق بين الأول والثاني كان بسبب اختلاف المادة، وإلا الهيئة هيئة واحدة، وإلا الهيئة هيئة واحدة. اثنيناتهم بوزانهم شنو اسم فاعل، لكن ليش صارت وحدة حلولية وحدة صدورية؟ حلولية هي العلم يقتضي الحلول، بينما الظرف يقتضي الصدور. فلما نسألك ليش صارت هاي حلول ذاك صدور، منشأ هذا الخلاف بين الأول والثاني، مع أن الهيئة مقصودي من الهيئة واحدة، يعني شنو؟ اثنيناتهم اسم فاعل، اثنيناتهم اسم فاعل، غاية الأمر المادة الأولى بطرحها تستوجب الصدورية، والمادة الثانية بطرحها تستوجب ماذا؟ الصدورية. فمن شئ الخلاف بين الأول والثاني مع اتحادهما في الهيئة، وإنما الاختلاف بينهما اختلاف المادة. الثالث عرف الشيحتي ثالث إنه أيضا قيام العرض بالمعروف، أيضا قيام العرض بالمعروف، أيضا ها هنا يمكن فرض اثنينية، لكنه منشأ الخلاف ليس المادة، وإنما منشأ الخلاف الهيئة، مثل اسم مفعول اسم فاعل، المشتق الذي باسم المفعول وعن المشتق الذي باسم الفاعل، هنا يوجد خلاف ولا اثنيناتهم فيهم قيام، اثنيناتهم يوجد فيهم قيام، لكن قيام أحدهما قيام حلولية وقيام الآخر قيام صدورية، لكن منشأ الخلاف فيهما ماذا؟ لم يكن منشأ الخلاف فيهما المادة، وإنما منشأ الخلاف، بل المادة هي مادة واحدة، لكن تلك المادة الواحدة مقتول وقاتل، مقتول يعني شنو؟ حلول، قاتل يعني شنو؟ صدور. خب شلون صار صدور قتل؟ مقتول وقاتل، مقتول يعني حلول، يعني حل عليه القتل، قاتل يعني صدور صدر منه القتل. طيب شنو الموجب لهذا الاختلاف؟ لم يكن هنا منشئ الخلاف المادة، إنما منشئ المادة شنو؟ قاتل قتل، إنما منشئ الخلاف ماذا؟ هذا اسم فاعل، وذاك اسم مفعول، وذلك اسم زمان، ورابع اسم مكان، وخامس صفة مشبهة، وسادس صيغة مبالغة، وسابع كذا، وهكذا يكون منشأ التخالف لم يكن منشأ التخالف المادة، إنما كان منشأ التخالف. وقد أطال قد دخل الله نفسه في هذه القصة، وإنما لو كنا احنا بدل الشيخ رحمة الله عليه سنة نقول أن قيام العرض بالمعروض المستدعي للإثنينية سواء كان منشأ الاختلاف اختلاف الهيئة أم اختلاف المادة، وسواء كان بعده بعدا صدوريا أم بعده بعدا حلوليا أو غير ذلك، حتى لا أسد الباب على نفسي أو غير ذلك. شيء هذا ترى كله من فضول الكلام، تعال اللب اللفاف. الآن احنا ثلاث أقسام استوت لك بعد كم قسم عندي أمامي، قسمي اثنين أحلت في فضاء المعقول الثالث فلسفة، أعرفت الثلاثة الأولى وين حديثي؟ الثلاثة الأولى حديث في المعقول المعقول، أما الآن الاثنين الباقيات حديثي في ماذا؟ في معقول ثاني فلسفي بس الآن. فإذا الثلاثة الأولى شنو؟ معقولات المعقول. أقول لك شنو معنى معقول المعقول؟ ماذا أفهمه؟ وشنو معنى المعقول الفلسفي؟ ها المعقول المعقول طبعا على رأينا أن هناك تعددية وجودية خارجية، وأن وجود العرض غير وجود المعروض، كما احنا أمنا في الأقسام الثلاثة، إن الجامع المشترك في الأقسام الثلاثة شنو؟ وجود العرض غير وجود المعروض. فضابط الآن عرض رجع عرض فيها المعقول المهوي، عرض فيها لا عرض فيها، كلما كان يستدعي اثنينية خارجية، كلما كان يستدعي اثنينية خارجية فهو من المعقول المهوي. وأن يكون وجود العرض شيء ووجود الجد معروف، الذي هم شيء يعبرون، يعبرون بتعبير آخر، قال ها العرض لهما بأزاء في الخارج غير منشأ انتزاع، لهما بأزاء في الخارج غير منشأ الانتزاع، يعني بالخارج كم شيء عندنا؟ اثنين. طبعا المعقول هو وين؟ وعاءه، كل معقول وعاءه في الذهن، لكن هذا الذي في الذهن مر له منشأ انتزاع وليس ما بأزائه شيء، ومر هذا الذي هو في الذهن كما له منشأ انتزاع خارجي كذلك هو في حد نفسه له ما بأزاء في الخارج. الذي أنا عبرت طلبا للاستثار ماذا قلت؟ المعقول الماهوي لا محالة يستدعي الاثنينية. ليش من الاثنينية مقصودي؟ منشأ الانتزاع ونفس العرض، المعروض وجود المعروضي ووجود العرض، هذا ماذا؟ هذا ماذا؟ هذا المعقول الماهوي الذي الأجسام الثلاثة كانت تشترك في هذه الحقيقة. ماذا الحقيقة؟ أن المعروض وجود غير وجود العرض، وهذا حبيب الأجسام الثلاثة بخلاف المعقول الثاني الفلسفي، اثنينية ذهنية لكن في الخارج ما عندنا اثنينية، وإنما في الخارج ايش عندنا؟ أحادي، أحادي الخارج اثنينية ذهنية. لذا العقل يقوم بعملية الانتزاع الثاني، لأن احنا بالخارج عندنا شيء واحد، العقل لما يستورده إلى ذهنه يسويه اثنين، لكن أحد هذين الاثنين نسميه في الذهن نسميه منشأ الانتزاع، والثاني معقولا ثانيا فلسفيا ليس لهما بأزاء في الخارج إنما له منشأ انتزاع خارجي، اثنينية ذهنية وحدة خارجية، هذا شو يسمونه؟ المعقول الثاني الفلسفي. طبعا حتى أضبط فكرة المعقول الثاني الفلسفي وأبعد نفسي عن المعقول الثاني المنطقي، المعقول الثاني المنطقي الموصوف في الذهن، أما المعقول الثاني الفلسفي الموصوف وين؟ في الخارج. لذا إذا واحد قال لك أقول لك الله موجود معقول ثاني فلسفي أو منطقي، ليش تعبون سموه منطقي سموه فلسفي؟ هذول لك لا مصيبة كبرى. ليش مصيبة كبرى؟ إذا الله موجود موجود جعل على مستوى المعقول الثاني المنطقي التكفر. ليش كفرت؟ لأن الله ليس له وجود إلا في عالم ذهني، يعني وجود الله أين موضوع؟ لأنه الله هو المستوفى معقول الثاني المنطقي. ماذا أقول؟ كل ما كان موصوفه أين؟ في الذهن، في الذهن، يعني الله وين موطنه؟ في الذهن، فوجود أي محاضر في الذهن، يعني هو من مخترعات عالم الذهن، وإلا ليس له من مستوى عالم الخارج صفة تسمى صفة الوجود. هذا إذا قلنا أن الله موجود معقولا ثانيا منطقيا، أما إذا قلنا أن الله موجود معقولا ثانيا فلسفيا شو نريد نقول؟ نقول إحنا نقول بتعدد القدماء، لأن المعقول الماهوي يوقعنا في مشكلة كبرى وهو تعدد القدماء. إذا شو نقول؟ قال أنا هم أقول المعقول ثاني، بس دير بالك مو معقول ثاني منطقي، لأنه يلزم معنى ذلك تعطيل الباري عز وجل، وإنما أقول معقولا ثانيا فلسفيا. يعني شنو معقولا ثانيا فلسفيا؟ يعني إن الوجود يعطى لموصوف حال كون موصوفه أين؟ في الخارج، لا ما كان موصوفه موصوفه في الذهن. واضح الذي قلته؟ إذا واحد قال لك الله عالم أو الله قادر أو نحو ذلك، كم احتمال فيه؟ ثلاث احتمالات، مرة تقول معقول ما هو، مرة تقول معقولا ثاني منطقي، مرة تقول معقولا ثاني فلسفي. إذا قلت معقول ما هو ابتلينا بمشكلة عنوانها تعدد القدماء. ليش؟ لأنه راح يصير الله شيء وجود، معقول ما هو قلنا شنو؟ تعددية وجودية خارجية، وشي عرفنا المعقول الماهوي تعددية وجودية خارجية، فإذا يلزم على ذلك أن يكون عندنا وجود الله وغير وجود العقل،
وهذا معنى تحدد الخدمة، وأن كل فكرية في حد نفسها غير البارحة زوجها.
لذا احنا نمنع فكرة المعقول المعهوي، ونقول نظرية من قاله بتعدد القدماء منشأها انهم لم يتعقلوا الا المعقول المعهوي.
هذا رأي مرفوض وباطل. جيد، الرأي الآخر
نقول لا، احنا ولا نستطيع ان نقول انه معقولا ثانيا منطقيا، وذلك لانه اذا جعلناه معقولا ثانيا منطقيا اننا كفرنا من حيث لا نعلم، لأن الوجود سوف يكون وساما للباري عز وجل. لكن أي باري؟ الباري المحفوظ في عالم الذهن، لا الباري الموجود في عالم الذهن.
من ذلك نحن نكثر نظرية خالد عنوانها ماذا؟ الله عالم، الله خالق، صفات الباري عز وجل الذاتية
كلها مأخوذة على ماذا؟ على مستوى المعقول الثاني الفلسفي. يعني شنو على مستوى المعقول الثاني الفلسفي؟ راح أترجم لك إياه، بمعنى أنه في الخارج ليس هناك نداء إلا نداء وحده.
يعني بالخارج عندنا عينية الصفات مع الباري عز وجل، صفاته عين ذاته، أي لا إثنينية في عالم الخارج.
نعم، هذا لا يعني أنه لا إثنينية في عالم الذهني، بل مفهوم العالم غير مفهوم الباري عز وجل.
فالإثنينية وإن كانت محفوظة في عالم الذهني،
لكنه على مستوى عالم الخارج لا نملك إلا شيء واحد، وجوده وعلمه. علمه عين وجوده، وعلمه عين وجوده، وعلمه عين قدرته، وقدرته عين علمه، وكله شيء واحد، ما عندنا تكثر. ذلك الشيء الواحد نحن ننتزع في عالم الذهن منه أشياء، فنقول الباري عز وجل عالم.
وأيضا اتضح أن العالم ونحو ذلك من الصفات هي صفات ذاتي.
خب، بهذا البيان ماذا تبين؟ هل بينت المعقولات الثلاثة؟ بينت المعقولات الثلاثة، لكن مو بالمصطلحات. ومرة مرة واحد لازم يمشي على مصطلح القوم.
المعقولات الثلاثة صار المعقولات الثلاثة، المعقول الماهوي تعددية خارجية، المعقول الفلسفي والمنطقي أحادية الخارج تعددية الذهن، لكن تارة الموصوف موصوفا ذهنيا، وأخرى أن يكون الموصوف موصوفا خارجية.
فما لو كان موصوفا ذهنيا فهو معقولا ثاني منطقيا، وما لو كان موصوفه موصوفا خارجيا. ومن هنا أنا أقول في كلمة واحدة، من لم يفتح ملف المعقول الثاني الفلسفي من المحال يصل إلى إثبات الباري عز وجل. كل من يريد يعطل فكرة المعقول الثاني الفلسفي هو من حيث لا يشعر عطل كل المنظومة الفكرية الإلهية.
أساسا المنظومة الفكرية الإلهية لا يمكن نظمها وتنظيمها إلا على أساس مفردة واحدة، وهو القول بنظرية المعقول الثاني الفلسفي.
شوف قد ضخم فكرة المعقول الثاني الفلسفي. جيد،
هسه أريد أسكت عن مصطلح كبير، لكن أيضا في حريم المعقول الثاني الفلسفي.
يا أخوان شوي أرجوك التفت لي، بعدني ثلاث، بعدني بعد. أنا أول ما قلت اليوم ركام من المصطلحات، ركام من المصطلحات.
اسمع لي، طبعا بالنسبة قولنا الله عالم، احنا عبرنا عنه شنو؟ عبرنا معقول ثاني فلسفي، وراح نعبر عنه بالقيام الاتحاد. القيام الاتحاد، القيام الاتحادي.
ومن هنا بدينا نفتح سجل جديد، صار عندنا شنو؟ قيام العرب بالمعروض تارة حلولية وأخرى صدورية. والحلول والصدور كان بسبب المادة، والثالث قياما حلوليا أو صدوريا لكن بسبب الهيئة. الآن القسم الرابع شنو صار؟ قياما رجاء. بعد لا تقول لي قيام العرض بالمعروض، لا تقول لي اثنينية، لا تقول لي تعددية، وإنما شنو؟ قيام اتحادي، قيام اتحادي. طبعا هالكلمة هي تكفي في ضرب قصم ظهري شيخ صاحب الفصول. شيخ صاحب الفصول كل منظمة ما كان يفهم شيء بعنوانها القيام الاتحادي.
احنا نقول الشارع كله مسجل فيما لأنك لم تلتفت إلى القيام الاتحادي.
وإما من التفت إلى القيام الاتحادي يقول إن الباري عز وجل صفاته بالنسبة إليه فيها قيام، لكنها ليست قياما من الأول، وإنما هو قيام اتحادي. والقيام من النحو الأول، قصدي النحو الأول يعني بالشقوق الثلاثة، يستدعي اثنينية.
أما القيام من النحو الثاني كمل.
لا يستدعي الاثنين. فانت شلت هو الشاشه قلت شو ثلاث انسان هو شو كان يقول صاحب البوس كان يقول القيام يستدعي الاثنينيه وحيث ان صفات الباري عينه ذاته فلا مجال لفرضه القيام وعند سد باب القيام سد باب الاشتقاق وعند سد باب الاشتقاق سد باب الاستعمال الحقيقي فلا محاله اما ان ننتج القيام المجاز واما الى المقبول
مو كذا اتضح احنا نقول على كيفك يا ليس شرط القيام ان يكون قياما من النمط الاول بل قد يكون القيام قياما اتحاديا والقيام الاتحادي لا يستدعي الاثنين فحينئذ نبقى محاضر يعني مو كل قيام لازمه الاثنين قد يكون قيام لازمه الاثنينيه وقد يكون قيام لازمه الاحاديه القيام بالاقسام الثلاثه الاول كلها قيامات كانت تستلزم الاثنينيه اما القيام بالصوره الرابعه كان قياما لازمه ماذا الاحاديه جيد واضح هذا نجي الى القسم الان الاخير بس قبل ما أبين القسم الأخير أيها الأخوة كارة نحن هذا الخارج اسمعني شوي أرجوك أنت بدي جاحتي هذا الخارج الأحادي حينما نستقبله إلى الذهن وفي عالم الذهن نعدله مرة طبعا قلنا هذا التعدد الخارجي التعدد الذهني عفوا من الأحادي الخارجي مر دور الذهن فيه دورا فعليا وأخرى دور الذهن فيه دورا انفعاليا مر دور الذهن فيه دورا فعليا وأخرى فيه دور الذهن دورا انفعاليا اسمح لي أنا بس أطلب أذكر لك مثال مقرب للفكرة ثم أعاود من جديد على بيان المصطلح شوفوا أكو كلام أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هل بلغت ما بلغت من الكمالات لأنها نشأت في بيت رسول الله أو أن فاطمة قبل أن تكون منتمية إلى بيت رسول الله وإن كان في الانتماء إلى هذا البيت له من الشرافة العظيمة لكن كانت لها مكانا قبل هذا هذا الذي إحنا نسميه هذا الذي يعبر عنه في المصطلح ماذا أكو شبهة تجي الرسول أفضل من الرسالة أو الرسالة أفضل من الرسول ياهم منهم أفضل من ياهم أيهما أفضل ياهم احنا نقول أنه الرسول أفضل من الرسالة ليش؟ لأنه ذات بلغت مرتبة من الكمال حتى كانت مستحقة لا أحالة لأن تستلم الرسالة لم يتشرف الرسول بالرسالة وإنما تشرفت الرسالة بالرسول ليش؟ لأنه لو لم يكن هذا الرجل مؤهل لو لم يكن هذا الشخص الكريم مؤهل لو لم يكن الرسول تلك الذات الطاهرة الكريمة مؤهل لمثل هذا المنصب لما بقي لها هذا المنصب وحاشا أن يكون عطاء الله جزافيا وعفويا وبلا حكمة ويتناقض مع حكمته إنما عطاء الله لا بد أن يكون قائم على أساس الحكمة فحينما منحها إلى الرسول الأكرم لأنه رآه أهل لذلك فأعطاه تلك المنحة كنت أهلا لذلك فأعطيت هذا وفاطمة كذلك لم تكن فاطمة وليدة البيت ولم تصل فاطمة إلى ما وصلت إليها من المكانات والمقامات لأنها انتبت إلى بيت رسول الله وإنما كانت فاطمة قبل أن تكون فاطمة هي فاطمة امتحنك الذي وجدك قبل أن يخلقك ووجدك لما امتحنك إليه قبل أن تكوني أنت في عالم الوجود أنت كنت مؤهلة لهذا المنصب وأعطيت هذا الوسام ومنحت هذا نحو وجود مؤهل لذلك إهنا إحنا لما نجي إلى فاطمة اسمع لي شرح الأمثل حينما نجي إلى فاطمة هي الوجود الواحد أنا أنتجع منها في عالم الذهن عبارة عن شيئين واحد فاطمة واحد عصمة واحد فاطمة واحد كمال لكن هذا الانتزاع الثاني معقول ثاني فلسفي معقولا ثاني فلسفي وهو من حيث المفهوم غير الأول لكن الذهن كان تجاه هذا الخارج دوره دورا فعليا أو دوره دورا انفعاليا نقول دوره دورا انفعاليا يعني ملغم على أنفي صحيح مبتكر الذهني صحيح الثاني العصمة مخترع الذهني، لكن لم يكن مخترع الذهني على أساس الجزار، وإنما الوجود الخارجي كان نحو وجود يفرض علي أن أنتزع ماذا؟ بخلاف لما أقول لك أنا 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 مالك، مالكيتي لم تكن وليدة ماذا؟ أنا بالخارج معه، أنا مع الكتاب وبدون الكتاب على حد سواء، وجودي يتبدل مع الكتاب وبدون الكتاب بلا إشكال. أنا بدون الكتاب وأنا مع الكتاب هذا حد سواء، ماهيتي وجودي لا يتبدل. خب لما أجي أقول فلان كاتب، إننا إذا قلنا كاتب المعقول ثاني فلسفي على من يقول بأنه معقول ثاني فلسفي، حينئذ نسأل إهناء الكتابة الذي أسندتها هاي الاثنينية الذهنية، مع أن الخارج واحد، الكتابة أسندتها إلى هذا الشخص على أساس انفعالي أو على أساس فعلي لا انفعالي؟ تقول لا، على أساس فعلي لا انفعالي. طبعا فعلي مرة بعقد العقلي ومرة بعقد العقلائي. العقلائي طبعا يقولون كل واحد لما يخلي إيده على شيء، من حاز فقد ملك، من حاز فقد ملك. أنا ترى مو يعني سألت خلي إيدي على الكتاب لو ما خلي إيدي على الكتاب، شخصيتي ما تتغير، مو مثل فاطمة. فاطمة ما نقدر نقول أنها بكيفنا، هي فاطمة نقدر نسلب عنها العصمة ونقدر ننطيها العصمة. نعم العقلاء تبانوا على أن تكون بنت رسول الله، نعطيها صفة العصمة، لكنها بحسب الخارج يمكن أن تكون معصومة ويمكن أن لا تكون معصومة. أنا أقول بالنسبة للزهراء صلوات الله وسلامه عليها، إننا مرغمون على أنه نعطيها العصمة، لأن الذهن اتجاه هذا المحقول الثاني لم يكن اتجاهه فعليا، وإنما كان اتجاهه اتجاه امتعالا. رغما على أنفك أنت لابد أن توجد اثنينية، ورغما على أنفك أن هذا الثاني ثابت لهذا الوجود لا محالة، لا أنه أنا في عالم الاعتبار. اليوم واحد يصير رئيس جمهورية باكر يحدث، إعطاء صفة رئيس الجمهورية لشخص لم يكن إعطاء قائما على أساس رغما على الأنف، وإنما تباني عقلاء، تباني عقلاء. ليس ذلك الوجود في حد نفسه في الخارج يفرض عليه حتما أنه هذا رئيس جمهور، الصدفة، الاتفاق، الحرام، جمعته وأعطته هذا الوسام، مو قضية. أما فاطمة هل أنها يمكن أن تفرض عند الولادة لا تكون معصومة؟ هذا هو الفارق بين النحوين، بين المحفوظ الثاني الفلسفي الفعلي والمحفوظ الثاني الفلسفي الانفعالي. ثم إن المحفوظ الثاني الانفعالي هو أيضا يكون على نحوين، ثم إن المعقول الثاني الفلسفي الانفعالي يكون على نحوين، مرة يكون نفسيا ومرة يكون إضافيا. ترى طبق لك بس التنبيه الرابع حتى التنبيه الخامس، ما زال هناك جملة من المصطلحات أنا غد من جديد أحاول أعاود بيان كثير من هذه المصطلحات، هذه منظومة فكرية أيها الأخوة. أنا هم ما تكلمت، لأن لا تتصورون أن بنائي أن أزيد على ما هو الموجود في الكفاية. المبنى لا أضيف بكلمة واحدة على ما هو وراء الكفاية، بس هذه هي الكفاية، هذه هي الكفاية التي إحنا نريد نقرأها. إذا صارت الكفاية كفاية.
الثالث
الرابع الرابع يلا اسمع الرابع شنو؟ رأسا يدخل الشيخ بالمعركة. لا ريب نحن نقول بلا بدية في الحمل لا بد من المغايرة، لكن ليس من الضروري أن تكون المغايرة مغايرة وجودية، بل يمكن أن تكون المغايرة مغايرة مفهومية. لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع من؟ مع الذات. هاي شيء العبارة لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع الذات مغايرة مفهومية، ولا يشترط أن تكون المغايرة منحصرة بالمغايرة الوجودية. مثال المغايرة المفهومية صفات الباري عز وجل، مثال المغايرة الوجودية الصفات المنسوبة إلى الإنسان مفهوما. وإن أي وإن وصلية
وإن اتحدا.
من اتحدا؟ يعني المبدأ هو الذات.
وإن اتحدا خارجا وعينا.
فصدق الصفات
مثل العالم والقادر والرحيم والكريم وإلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال.
هنا الجلال لا بمعنى الجلال، هنا الجلال بمعنى عطف التفسير، لأن الصفات السلبية مو أمرها كذلك، هنا بمعنى عطف التفسير.
إلى غير ذلك من صفات الكمال عليه تعالى، فصدق الصفات عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحق.
ماذا قال أهل الحق؟
المذهب الحق
ماذا قال؟ من عينية صفات الذات.
فصدق الصفات على الباري يكون على نحو الحمل الحقيقي، يكون على سبيل الحقيقة.
ليش يكون على سبيل الحقيقة؟ لا يعني شنو حقيقة؟ يعني لا مجاز ولا نقل، يعني لا مجاز ولا نقل.
فإن المبدأ فيها
في صفات الباري عز وجل،
فإن المبدأ فيها
وإن كان بلحاظ عالم الوجود وجود لا مغايرة بل أحادية،
وإن كان عين ذاته تعالى خارجا، إلا أن المبدأ وهو العلم غير الله غير الذات غير مفهومي لا غير موجود.
كمل. ويكفينا في تحقق الحبل الغيرية المفهومية ولا نشترط الغيرية الوجودية.
ومنه يعني منه يعني شنو؟ ومما اخترناه من أنه يكفي في الحمد الغيرية المفهومية ولا نستطيع أن تكون دائما الغيرية غيرية وجودية. ومنه قد انقدح
يعني قد اتضح ما في الفصول، يعني ما يرد على صاحب الفصول، حيث التزم صاحب الفصول في مثل الباري عز وجل عالم. بماذا التزم؟
قال لا مجال للحمد على الحقيقي، بل لا بد من الالتزام إما بنظرية النقد وإما التجوز في عالم الألفاظ.
من الالتزام بالنقل أو التجوز في الألفاظ الصفات الجارية على الباري عز وجل. طبعا على هم صاحب الفصول يوافقنا في ماذا؟ أنه يقول بنظرية العينية،
بناء على الحق من العينية عند الفصول كما نحن نقول.
يا بليش لا بد؟
لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق.
يعني لعدم المغايرة المعتبرة، لأنه في صفات الباري عز وجل حيث أنه لا مغايرة، و طبعا هو شيء يفترض لا مغايرة خارجية تقولها،
لأن لعدم المغايرة الخارجية التي هي المعتبرة، يعني يشترط في باب الحمل لا بد من فرض المغايرة. ومدرك المغايرة في باب الحمل ما هو؟ الاتفاق. إذا اتفقت كلمة علماء أهل المعقول من أنه الحمل إنما يشترط فيه أن يكون هناك تغاير بين الموضوع والمحمول، هو فهم من التغاير ماذا؟ لابد أن يكون التغاير تغايرا وجوديا. حينئذ لما قال تغاير وجودي بالنسبة للباري عز وجل حيث لا مجال لفرض التغاير الوجودي، قال إذن لا مجال للقول بأن القضية قضية حقيقية، بل لابد من الالتزام إما أن تكون القضية قضية مجازية وإما القضية قضية معقولة. وذلك عجيب اتضاح فساد ما قاله صاحب الفصول،
وذلك بيان توضيح فساد قول الباري،
وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما يكفي المغايرة، ولا اتفاق على اعتبار غير المغايرة المفهومية. يعني ولا ولا اتفاق على لزوم أن تكون المغايرة مغايرة وجودية وعدم قبول المغايرة المفهومية، نفس العبارة. ولا اتفاق على اعتبار غير المغايرة المفهومية إن لم نقل بحصول الاتفاق والإجماع على عدم اعتباره
المغايرة.
كما لا يخفى وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك يعني مفهوما، بين من ومن؟ بين الباري عز وجل ومبادئ الصفات. الحمد لله رب العالمين.